أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم إخوتي أخواتي في حلقة جديدة ورسالة أخرى من رسالات في زمن الانتظار. رسالتنا لهذا اليوم بعنوان بين قصور العقول وضرورة المعرفة. كثيرة هي معارف الإنسان التي نورت الحياة وجعلتها ذات بهجة، وكثيرة هي الخطوات التي تتابعت من العلماء والمفكرين حتى تمخضت عن هذا التقدم الذي يعيشه الناس اليوم، وكثيرة هي التمحيصات التي مرت بها تلك المعارف والتي أزالت الكثير من الأخطاء وأبقت الصحيح، وقد أنتجت تلك المعارف بخطواتها المتتابعة وتمحيصاتها الدقيقة أنتجت عقولا منفتحة جيدة الإدراك وسريعة البديهة وقوية الحجة والبرهان. ولكن يوجد دائما إلى جنب كل ما ذكرناه يوجد ما يمكن أن يشوش على العقول ويجعلها تعمل بشكل سيء، مما قد يجعلها ترى الحسن قبيحا أو ترى القبيح حسنا، وهذا ينتج بصورة تلقائية تيارات فكرية كلها تدعي ابتناء أحكامها على قواعد العقل الرصينة، إلى الحد الذي قد تتحجر في بعض الأحيان تتحجر العقول عن قبول الآخر، وتتلبس سروال التيبس وتعلن شعارها صادحة به: إن لم تكن معي فأنت ضدي. هكذا قد تتحجر العقول، تلك العقول التي طورت الحياة والتي زادت من التكنولوجيا والمعارف الإنسانية، نفس تلك العقول من الممكن أن تتحجر، أن تتيبس، وأن لا تنفتح على الآخر، وأن تغلق نفسها عن بعض المعارف حتى الواضحة، وهذا من المفارقات. ولذلك هذه الحقيقة، حقيقة أن العقول المنفتح ربما تتيبس، هذه الحقيقة طالت جميع المعارف، حتى تلك المعارف الفطرية. ولذا عبد فلاسفة بقرة وعلماء فأرة، وبقي إنسان بسيط لا معرفة علمية عنده من هذه العلوم، بقي يعبد الله وحده لا شريك له. ولذلك نفسه قاتل الخوارج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، رغم أنهم كانوا يعلقون المصاحف على صدورهم، ولكن كان القرآن لا يجاوز تراقيهم. ولذلك نفسه أيضا سيقاتل البترية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، رغم أنهم يظهرون وهم يعلقون المصاحف على رقابهم. ومن المعارف التي طالتها يد التشويش هي المعارف المهدوية، رغم أن أحكامها ومفرداتها لا تخالف ركائز العقل وقوانين العقل ولا تتعارض مع أساسيات الدين والفطرة، لكن التشويش مع الأسف طالها، فرفضها قوم وسخر منها آخرون، ولم يبق من الناس على الإيمان بها إلا صبابة كصبابة الإناء. ومن تلك المفردات التي طالتها يد التشويش التالي: أولا، مسألة طول عمر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فإن طول العمر أمر لا يأباه العقل ولا يرفضه الدين، والواقع التاريخي الذي حفظته لنا الكتب التاريخية يشهد على وجود أناس عمروا أكثر من عمر الإمام المهدي صلوات الله عليه إلى الآن، ومع ذلك تجد البعض يرفض هذه الفكرة ويرمي من يقول بها بالجنون. الأمر الثاني، مسألة متابعة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لرعاياه لشيعته لأتباعه من وراء ستر الغيب. هذا الأمر صعب على البعض أن يدركه، ولم يقبل الرعاية الأبوية للإمام المهدي صلوات الله عليه، ويقول أن الشخص لا يستطيع أن يراعي أتباعه إلا إذا كان ظاهرا للعيان، ونسي المدبرات أمرا من خلف ستار الغيب، بل نسي أن الله عز وجل وهو الخالق لم يره أحد منا، وهو الذي يراعينا، وهو الذي يدبر أمور الكون كله، ولكن لا أحد منا يستطيع أو يمكنه أن يرى الله عز وجل جهرة وعيانا. الأمر الثالث، مسألة ظهور الإمام المهدي شابا، فإن طول العمر يستلزم عادة الهرم والشيب وتجاعيد الوجه وتقوس الظهر، فكيف يخرج شابا سويا دون الأربعين وهو الذي تجاوز عمره إلى الآن أكثر من 1100 سنة؟ هذا الأمر قد يصعب فهمه على بعض من لم يطلع على حقيقة القضية المهدوية. الأمر الرابع من الأمور التي طالتها يد التشويش والعقول رغم انفتاحها صار هذا الأمر عندها مشوشا. الأمر الرابع، كيف سيقاوم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هذه القوة الضخمة وترسانة الأسلحة التي ربما يصعب تصور قوتها التدميرية اليوم؟ كيف سيستطيع التغلب عليها في مدة قياسية لا تتجاوز 4 أشهر؟ كيف سيستطيع التغلب عليها في مدة قياسية لا تتجاوز 1/4 من الأشهر؟ هذا الأمر صعب فهمه على بعض العقول. وهكذا تجد من يتوقف في بعض مسائل غيبة الإمام صلوات الله عليه أو بعض الأمور التي تحدث في زمن الظهور من دون أن يستند إلى ركيزة عقلية صحيحة، ومن دون أن يتوكأ على مبدأ شرعي، بل تجده يتوقف لمحض وجود تشويشات وتوهمات وقعت فيها بعض العقول ممن لم يتنور أصحابها بنور علم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أمام هذا الواقع علينا أن نلتفت إلى التالي. أولا، ليكن معلوما أنه كلما مضى الناس عاليا في مرقات ما يسمى بالتقدم الحضاري، كلما كثرت إلى جنب ذلك أسباب التشويش على عقولهم، خصوصا وأن التقدم الحضاري قد سبب انغلاقا على المصالح الشخصية لم يسبق له نظير، مما قد أبعد الناس عن النظر إلى سمو الهدف الذي وجدوا من أجله، وبالتالي ابتعدوا كثيرا عن مصادر الوحي. ثانيا، علينا أن نتريث كثيرا في علاقتنا مع التقدم الحضاري، وأن نقيد علاقتنا به بما تمليه علينا الشريعة. ثالثا، علينا أن لا نعتمد كثيرا على عقولنا، فإنها مهما كملت يبقى للنقص فيها مجاله الرحب، وعلينا أن لا نعول كثيرا على تخميناتنا واستنتاجاتنا، فإنها مهما قاربت الصواب لكن يبقى للخطأ فيها مجال، وكما قالوا أنه يمكن أن تصل إلى طريق إلى نتيجة واحدة من خلال عدة طرق، فإذا انغلق طريق لا نغلق بقية الطرق. رابعا، الدين لم يغفل هذه الحقيقة، لذلك زودنا بما نحتاج إليه وأمرنا أن نداوم المراجعة لأهل الاختصاص للقائمين على حفظ الدين، وهم رواة حديث أهل البيت العارفين بذلك الحديث، العارفين بذلك الحديث، والمأمونين على الدين. رسالتنا إليكم: إعجاب المرء بنفسه يدل على ضعف عقله. إلى رسالة أخرى من رسالات في زمن الانتظار.